لا حمد كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انشغل عنا خيرا وادفع عنا كل شيء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن هريرة رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب بآنية الذهب والفضة وأن نأكل في بهما وعن لبس الحرير في باب أن نجلس عليه رواه البخاري. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن هريرة رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب بآنية الذهب والفضة أو أن نأكل بهما. تقدم الحديث عن هريرة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة الحديث. فقوله هنا لها إخبار عن ذلك اللفظ الذي تقدم وتقدم الكلام فيه وعن لبس الحرير والديباج أن نجلس عليه رواه البخاري أي ونهى عن لبس الحرير والنهي ظاهر بالتحريم. وإلى تحريم لبس الحرير ذهب الجماهير من الأمة على الرجال دون النساء. وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته ونسب في البحر إباحته إلى ابن علية وقال إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم. ولكن قال المصنف بالفتح قد ثبت لبس الحرير عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود لبسه 20 من الصحابة وأكثر. لبسه 20 من الصحابة وأكثر. ورواه ابن أبي شيبة عن جميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما يتعلق بالشرف الآنية وما يتعلق بالآنية فقد تقدم في الجلد الأول في أوائله. وتقدم شرح الحديث هناك. وأما قوله وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه هنا الشاهد إيراد الحديث في هذا الموضع من أجل آخره محرم لبس الحرير على الرجال. وما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لبسوه إما أن أحدا منهم لم يبلغه النهي. هذا فيما ثبت إمن ثبت إليه بعد ثبوت الأثر إلى فاعله من الصحابة يكون لم يبلغه النهي أو يكون ذلك فيما رخص فيه من الحكة. فإنه يجوز لبس الحرير لحقة كما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ولعبد الرحمن رضي الله عنهم. لهذين المعنيين لا بد من القول بهذين المعنيين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغهم الخبر ولم يكن هناك تكون هناك رخصة في عمل ذلك أبعد مما يكون عن مخالفة الحديث.
قال ورواه ابن أبي شيبة عن جمع منهم وقال أخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال أتت مروان بن الحكم وطارف خزه فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره. فقيل نسيج مخلوط من حرير وصوف أو نحوه. فقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز الخرز فسمى الثوب المتخذ من وبرها خزا ثم أطلق على ما خلط بحرير لنعومة. إذا عرفت هذا فقد يحتمل أن الذي لبسه الصحابة في رواية أبي داود كان من الخز وإن كان ظاهر عبارته تأبى ذلك.
المعنيان المذكوران أقرب كل هذه من أنواع الحرير ديباج واستبراك والسندس وما يعني ما يتعلق بهذه المذكورة ما جاء في مثل الحديث كلها لا تسلم من مركبات الحرير أي ذلك ولا لمعنى آخر.
كلها موجودة
ربما سموا هذا مثلا حرير خالص مو حرير ديباج كما ترى يعني ربما أحتوا به ثم الحرير والديباج، وهكذا إلى أنواعه، يعني أنواعه من الصفات له وإلا هي من أنواع الحرير. هذا ما يحرم إلا ما إذا كان من نوعية الحرير الذي هو من دود القلب، ثم مع ذلك في نوع.
قال: وأما القز بالخاف بدل الخاف، وأما القز بالخاف بدل الخاف، قال الرافعي: إنه عند الأئمة من الحرير فحرموه على الرجال أيضا، والقول بحله أي بحل الحرير للنساء قول الجماهير إلا ابن الزبير، فإنه أخرج مسلم عنه أنه خطب فقال: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فأخذ بالعموم، إلا أنه انعقد الإجماع على حل الحرير للنساء.
هذا الإجماع مخصوص مثل الحديث، يعني ماذا هذا العموم مخصوص من الحديث: هذا حلال للإناث أمتي حرام كل سيأتي، مثل الحديث قسمها بين الفواطم سيأتي، وكل ما أخذ بالعموم يعني هذا القول مخصوص.
قال: وأما الصبيان من الذكور فيحرم أيضا عند الأكثر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: حرام على ذكور أمتي. وقال محمد بن الحسن: يجوز لباسهم. وقال أصحاب الشافعي: يجوز لباسهم الحلي والحرير في يوم العيد، والحلي يوم العيد، لأنه لا تكليف عليهم، ولهم في غير يوم العيد ثلاثة أوجه، أوجه أصحها جوازه. وأما الديباج فهو ما غلظ من ثياب الحرير وعطفه عليه من عطف الخاص على العام.
وحتى هذا ما هو صحيح أنه يجوز إلباسه، لأنه ينبغي أن يعود على الخير، والطفل إذا تعود على شيئا على شيء مرض عليه. مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع اضربهم عليهم وهم أبناء عشرين وفرقوا بينهم بالمضاجع، كان يعلمونهم صيامهم صغار وليس عليهم صوم، وهكذا الصغير يعلم لباس المسلمين من القميص ونحوه، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعلم اللباس الشرعي. وليس من المشروع للصبيان الذكور يلباسهم الحرير، هذا ما هو صحيح، أنه لا في عيد ولا في غيره، ولا الحرير
خاتم ولا شيء،
ولا الحلي من الذهب، ولا الحلي لا يلبس هذا، لا يعود على مثل هذا، وإنه ممكن أن يلبس إذا كان خاتم فضة كما هو شأن كبير يعود على الخير، هو ما هو مكلف لكن لا يعود على ذلك. كذلك أيضا يأثم وليه إذا عوده على الشر، ربما لا يستطيع انتزاعه منه.
قال: وأما الجلوس على الحرير فقد أفاد الحديث النهي عنه إلا أنه قال المصنف في البدء: إنه قد أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من غير وجه وليس فيه هذه الزيادة، وهي قوله: وأن نجلس عليه. قال: وهي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور خلافا للناجشون الكوفيين وبعض الشافعية. قال بعض الحنفية في الدليل على عدم تحريم الجلوس على الحرير أن قوله نهى ليس صريحا بالتحريم، فقال بعضهم إنه يحتمل أن يكون المنع ورد عن مجموع اللبس ورد عن مجموع اللبس والجلوس للجلوس وحده.
هذا قول مرجوح، بل عنهما مجتمعان، عن اللبس وعن الجلوس مجتمعين، وعنهما فردان أيضا. ولو أنه يلبس مثلا القطن والكتان ويجلس على الحرير ما يجوز له ذلك، المرأة يجوز لها كما أنه يجوز لها لبس، يجوز لها أن تفترشه، ويجوز لها أن تأخذه ولما هذا بساطة منح ذلك. وكي أنها لو كانت امرأة مطرفة وبسطت بيتها بالحرير، ما يجوز لزوجها أن يأتي إليها مثلا إلى مكانها ذلك فينام في غرفتها، كن خاصة بها لا يدخل عليها لا يجلس عليها، المشي أهون، بقي البقاء والوقوف لأنه في حكم الجلوس للتجاع كذلك من باب أولى، كل ذلك لا يحصل لا يجوز. لا يعرف أن يجلس معها على ذلك المكان.
فمن هذا يعني يخلو في القاعدة النهي على شيء من أو عبادة؟
لا يستلزم منها أن تدعو ليس.
قال رحمه الله: قلت ولا يخفى تكلف هذا القائل والإخراج عن الظاهر بلا حاجة. فقال بعض الحنفية: إيذار الجواز والتحريم على اللبس لصحة الإخبار فيه، والجلوس ليس بلبس.
بلى بلى، الجلوس شيئة الدليل على أنه لبس الكره.
واحتج الجمهور على أنه يسمى الجلوس لبسا بحديث أنس في الصحيحين: فقمت إلى حصير لنا قد اشتد من طول ما لبس، لأن لبس كل شيء بحسبه، وأما افتراج النساء للحريح فالأصل جوازه، وقد أحل لهن وقد أحل لهن لبسه، ومنه الافتراش، ومن قال بمنعهن فراشه فلا حجة له. واختلف في علة تحريم الحرير على قولين: الأول الخيلاء، والثاني كونه لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله.
حتى الرجل له من اللباس جميل، القول الثاني فيه نظر، والقول الأول أيضا من حيث الخيلاء قد يلبس لباسا آخر ويصير به على خيلاء، لبس حلة لبس خيلاء، يظهر أنه من خصائص الدنيا، وأن الدنيا فيها أشياء، كذلك أيضا الذهب وكذلك الفضة الشر فيها، كذلك الخمر، أشياء حرمها الله عز وجل للعباد ليكون نعيما لهم في الجنة ولذة لهم ولباسهم فيها حرير، من تمام نعيم الجنة هذا اللباس.
كيف كان مخصص بالنساء
والنساء هذا يقول يعني هذا الشيء اعترض على أنهم، لكن في حق الرجال من خصائص، لكن في حق الرجال المرأة وبيح هذا لمزيد التجمل لزوجها ولمزيد التنعم أيضا، ولأن الجنس من النساء يحتاج إلى ذلك إلى التنعم استدعاء للأزواج، وهذه سنة الله.
قال عن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ مسلم.
يعني الزيادة قوله أو ثلاث أو أربع من فرد مسلم، أو ثلاث أو أربع من فرد بها مسلم.
قال الصنعاني رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال المصنف: أو هنا للتخيير والتنويع. وقد أخرج الحديث ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: إن الحرير لا يصلح إلا هكذا وهكذا، يعني إصبعين أو ثلاث أو أربع أو ثلاث أو أربع.
لها طرق، الزيادة لها طرق تثبت بها، إلا انتقدها الدارقطني رحمه الله ولم يتم من اعتقادها.
قال: ومن قال المراد أن يكون في كل كم إصبعان فإنه يرده رواية النسائي: لم يرخص في الديباج إلا بموضع أربع أصابع. وهذا الترخيص في الأربع الأصابع مذهب الجمهور، وعن مالك في رواية منعه وسواء كان منسوجا أو ملصقا، ويقاس عليه الجلوس. وقدرت الهادوية في الرخصة بثلاثة أصابع، ولكن هذا الحديث نص في الأربع.
نص في الأربع هو حديث كما ترى أنه لم يتم الانتقاد فيه، ومعناه أن هذا ليس بتجمل، لو جاء تطعة من ذا ثلاثة وأربع أصابع لا يكون قد لبس بها الحرير، إنما قالت لبدة في ثوب أو قطعة في موضع. إذا كانت لبدة مثلا من قطعة من هذه الأشياء مرخص فيها، ولا يكون بذلك لبس الحرير. كما أنه إذا كسر الإناء يجوز تخييطه شيء يجوز تخيطه وتشهر فيه ولو كان بشيء من ذهب أو فضة، سلسلة من فضة أو نحو ذلك، ولا يكون قد شرب في آنية الفضة. إلى هنا
شكرا.